أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام مع العلامة في التذكرة. العلامة يجوز بيع الرضاض أو المكسور من هذه الأدوات، الأصنام والصلبان، إذا كان لمكسورها قيمة، فبيعها يكون جائز، بمعنى بيع المادة إذا كان للمادة في قيمة هذا جائز، لكنه اشترط في صحة البيع أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته. هذا الشرط لم يستدل عليه العلامة. المصنف احتمل أن وجه الاشتراط هو الأدلة الدالة على تحريم المعاونة على الإثم، باعتبار أن دفع العين التي يقصد منها الحرام غالبا إلى شخص لا يوثق بديانته هذا يكون نحوا من الإعانة على الإثم، وتقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون ماذا؟ محرما، فيبطل. هذا الوجه الذي تبرع به المصنف، هذا أشكل عليه المصنف بإشكالين. الإشكال الأول هو ما تقدم من أن الإعانة على الإثم وإن كانت محرمة، تقوية وجه من وجوه المعاصي وإن كان محرما، إلا أن هذا لا يستلزم بطلان المعاملة كما هو المدعى من قبل العلامة. لماذا؟ لأن التعاون على الإثم وإن كان عنوانا ينطبق على هذا الدافع، لكن النهي عنه لا يستلزم بطلان المعاملة، لأن النهي الذي يستلزم بطلان المعاملة هو النهي المتعلق بنفس المعاملة، وأما النهي الواقع عن أمر خارج عن المعاملة فهذا لا يستلزم بطلان المعاملة أصلا. طبعا المصنف لم يبين هذا الوجه بشكل صريح، لكنه يشير إليه ويقول أنه محل تأمل، لا يمكن الالتزام بالبطلان لمجرد ماذا؟ لمجرد تحقق الإعانة على الإثم. هذا الإشكال الأول. قلنا أن هذا الإشكال الأول علقوا عليه وقالوا بأن منظور المصنف بالدليل إن كان هو الآية الشريفة فإشكاله يكون تاما، لأن الآية الشريفة لا تتطرق إلى فساد المعاملة التي يتحقق فيها عنوان الإعانة على الإثم، وإنما هي فقط تنهى عن ماذا؟ عن هذا العنوان، يعني تنهى عن الإعانة على الإثم. فالنهي عن هذا الأمر الخارج عن المعاملة يمكن أن يقال بأنه لا يستلزم بطلان المعاملة. وأما إذا كان المنظور في الدليل هو رواية صحف العقول كما لعل المصنف في عبارته يشير إلى ذلك، المنظور هو رواية تحف العقول، تحف العقول الرواية تصرح بفساد المعاملة التي يتحقق فيها عنوان الإعانة على الإثم، ولا معنى حينئذ لهذا الجواب أصلا.
هو نفس المصنف يذكر رواية
تحف العقول، هو هذا اللي نقول بأنه الظاهر أن المصنف يشير إلى رواية تحف العقول، ورواية تحف العقول لا يمكن أن يستشكل فيها بهذا الإشكال، لأن رواية تحف العقول لا تنهى عن الإعانة على الإثم فقط، وإنما تقول أن المعاملة التي يتحقق فيها هذا العنوان هي باطلة تصرح ببطلان المعاملة، وهذا يكفينا دليلا لإثبات بطلان المعاملة. حينئذ نقول إن كان الدليل بالآية فهذا الإشكال موارد، إن كان الدليل برواية تحف العقول فأقول هذا الإشكال وارد، وإن كان الدليل هو رواية تحف العقول فهذا الإشكال لا يكون واردا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني من قبل المصنف على التقييد الذي ذكره العلامة، أنه يقول المصنف أنه من الممكن الاستغناء عن هذا القيد بكسر الصنم أو الصليب قبل إقباضه إلى المشتري، بمعنى أنه يبيعه هذا الصليب بالشكل المعين بالهيئة الخاصة، فالصليب حينما وقع العقد كان بهيئته الخاصة، لكن البايع والمشتري يقصدان المادة بحسب الفرض، وإلا إذا قصد الهيئة يكون البيع شنو؟ باطل. يقصدان المادة ويبيعه ممن لا يوثق بديانته، لكن البايع قبل أن يقبضه إلى المشتري ماذا؟ يغير هيئته، يكسره. هنا لماذا نستشكل في صحة البيع؟ ظاهر العلامة أن هذا البيع مشكل. لماذا؟ لأن العلامة اشترط في صحة البيع أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته، معناه أن المشتري إذا لم يكن ممن يوثق بديانته فالبيع منه يكون شنو؟ باطلا. المصنف يقول بالإمكان أن نتوصل لعدم إعانة المشتري على الإثم، وأن نتوصل إلى الالتزام بصحة البيع ممن لا يوثق بديانته عن طريق الكسر بعد تحقق البيع. وهذا الكسر جاهز بلا إشكال من قبل البائع، يعني ما قال، لأن الهيئة لهذه الأمور قطعا غير محترمة ولا تعد مالا، فكسرها حينئذ يكون جائزا، بل قد يدعى أن كسرها يكون شنو؟ واجبا، لأنها مادة للفساد ويجب حسم مادة الفساد. يقول المصنف لا يبعد أن يثبت هذا المطلب وهو وجوب الإتلاف. على كل حال إذا لم نقل بوجوب الإتلاف لا إشكال أن إتلافها ومحو الهيئة يكون جائز. فإذا من الممكن أن يتوصل المشتري إلى هذا الغرض الذي يقصده العلامة من هذا القيد عن طريق كسر الهيئة وتحطيم الهيئة قبل إقباض المادة إلى المشتري. فالبيع ممن يوثق بديانته وممن لا يوثق بديانته يكون ماذا؟ يكون جائزا بناء على هذا الكلام. هو المصنف يقول احنا اذا احنا نقدر نشترط هذا، يعني نستغني عن هذا الوجوب، عن وجوب ان يكون المشتري ممن يوثق بديانته، نستغني عنه عن طريق كسر هذه الآلة وتحطيم هيئتها قبل اقبابها الى المشتري، وهذا الكسر ليس فيه محذور. المصنف ما بيناه، انه بيناه من الخارج، واضح هذا ليس فيه محذور اصلا. ومثل هذا المادة الذي تتلف اللي يستلزمها تلف الهيئة ما بيها ضمان، هذه ما بيها ضمان لأنه يستلزمها تلف الهيئة، وحيث أن إتلاف الهيئة إما واجب وإما جائز شرعا على أقل تقدير، فهو مأذون فيه من قبل الشارع، فما يستلزمه من إتلاف المادة أيضا يكون جائزا ولا ضمان فيه لأنه صدر بإذن الشارع. فالمصنف في الإشكال الثاني يريد أن يقول أنه يمكن الالتزام بصحة المعاملة حتى إذا باعها ممن لا يثق بديانته، لكن عن طريق الالتزام بكسر العين وتحطيم هيئتها قبل إقبابها إلى المشتري. هاتان مناقشتان مع العلامة. قال أنه، هذا الجواب الثاني، أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت. يثبت ما هو؟ يعني وجوب الإتلاف بوجوب حتم مادة الفساد. هذا هو الدليل على وجوب الإتلاف، أن مادة الفساد يجب حتمها، وهذه مادة من الفساد، بل هي من أظهر مصابيح مادة الفساد. يعني يذكر هذا المطلب في باب الغرض، أن الهيئة هذه الأمور ليست محترمة. وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء، صليب والصنم والكذا، وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم، يعني يقول وإن كان لها منفعة محللة لا تقصد منها، لكنها شنو؟ نادرة، يعني لها منفعة محللة ومحرمة، لكن المنفعة المحللة شنو؟ نادرة، للهيئة مو للمادة. لاحظوا يعني الصورة الثانية المتقدمة من الصورة الثلاثة السابقة، لاحظوا العبارة، قاعد يفترض أن المنفعة المحللة للهيئة للمجموع المكون من المادة والهيئة. ليش؟ لأنه شو يقول؟ وإن أمكن الانتفاع على حالها، ها؟ يعني الشيء بما بهيئته يمكن الانتفاع به منفعة محللة لكنها شنو؟ نادرة. هو قاعد يقول لا تقصد منها، وقد تكون، لكن هو يفترض أنه المحلل منفعة نادرة. حتى تصير الصورة الثانية واضح، يقول هذه هي، وإن كان لها منفعة محللة لكنها نادرة، وإن كان لها ذلك لا يجوز بيعها، وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة لا تقصد منها. بعد أن حكم بعدم جواز البيع قال ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لا أثر لذلك،
على الرباط والمادة بعد الكاسر مال وينتفع بها منافع محللة صرفا. يقول هذا لا يجوز البيع. ليش؟ يقول لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. هذا نفس رأي المصنف المتقدم من أن بذل المال على المجموع المكور من المادة والهيئة هذا لا يكون جائزا، لأن هذا يكون داخلا في الأدلة التي تنهى عن بيع النصب والأصنام وأمثالها، لأن الظاهر من تلك الأدلة هو بيع المجموع من المادة والهيئة كما تقدم. بعد ذلك يستثني نفس ما استثناه المصنف سابقا. نعم، لو باع رباضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها. عشان معنى عبارة يعني باع المادة، يعني أوقع البيع لمن؟ على المادة، يعني بذل المال بأزاء شنو؟ مو بأزاء المجموع، وإنما بذل المال بأزاء المادة. نعم، لو باع رضاضها، باع الرضاض، باع المادة الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، يعني قبل أن يكسرها قصد بيع الرضاض والمكسور والمادة وأوقع العقد على المادة، وكان المشتري ممن يوثق وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها، يكسرها ما يبقيها على حالتها، يقول أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين والصنم. انتهى كلام المحقق الكركي. مقصود المصنف من الاستشهاد بكلام المحقق الكركي، ظاهر مقصوده هو أنه يقول أن المحقق الكركي كالعلامة اشترط في صحة البيع شنو؟ أن يكون المشتري موثوقا به. ظاهر أن مقصود المصنف هو هذا، يعني المحقق الكركي أيضا يجوز بيع المادة لكن بشرط أن يكون المشتري موثوقا به. ولذا كان المناسب تقديم هذا النقل، هذا الكلام، وجعل في ذيل ماذا؟ في ذيل كلام العلامة، حتى يكون الإشكال الذي أورده المصنف واردا على كل منهما، يعني مناسب أن يذكر كلام العلامة ثم يذكر كلام المحقق الكركي ثم يشكل عليه بالإشكالين المتقدمين، لأن الإشكالين السابقين كما يردان على العلامة أيضا يردان على من؟ على المحقق الكركي حينما اشترط هذا الشرط. وأما إذا كان مقصود المصنف هو تأييد ما ذهب إليه المصنف من جواز بيع المادة، واضح، من جواز بيع المادة إذا لم تكن هي بعنوان الداعي وإنما وقع البيع عليها، فهذا أيضا ينبغي ذكره قبل هذه المطالب أصلا. يعني حينما ذكر المصنف مطلبه السابق من جواز بيع المادة، حينئذ ينبغي الاستشهاد بكلام هذا المحقق لأجل تأييد ما ذهب إليه المصنف. طب إلى هنا ينتهي الكلام عن هذا القسم من الداخل في القسم الأول، وهو عبارة عن هياكل العبادة. أقف التنبيه إنسان النبي عليه وهو هياكل العبادة، الهيكل في الظاهر أن المراد به هو البيت الذي يوضع فيه الصنم، وبهذا المعنى ليس هو المراد منه في هذا الباحث، لا يراد، لا نتكلم عن بيع البيت الذي يوضع فيه الصنم، وإنما نتكلم عن بيع ماذا؟ عن بيع نفس الصنم، لكن هذا الإطلاق شاع بحيث يطلق الهيكل علما على نفس الصنم، من باب إطلاق مثلا اللفظ الموضوع للمحل على شنو؟ على الحال، فعلاقة بينهما تصحح هذا الإطلاق، فيقال هياكل العبادة والمقصود بها الأصنام التي توضع في بيوت خاصة لأجل العبادة. زين، المصداق الآخر للقسم الأول هو آلات القمار، هذا أيضا مما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. آلات القمار، المصنف يقول بأنه أيضا لا يجوز بيعها، والدليل عليه كل الأدلة السابقة المتقدمة في هياكل العبادة، لأن الأدلة السابقة التي ذكرناها سابقا عناوينها عامة، يعني الوارد فيها أنه لا يجوز بيع مثلا ما فيه جهة من جهات الفساد. هذا العنوان كما ينطبق على هياكل العبادة ينطبق علينا على آلات الفنون، لأن كل منهما فيه جهة مثلا من جهات الفساد. العنوان الآخر المتقدم الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان. ها في رواية هذا الأقول الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، وأيضا هذا ينطبق على آيات العبادة وينطبق على آلات القمار، لأنها صناعة يجيء منها الفساد محضان. وكذلك الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللي هو أحد الأدلة على تحريم بيع هياكل العبادة، هذا أيضا ينطبق على كل منهما. ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى النبوي السابق اللي هو أحد الأدلة السابقة، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هذا كما طبقناه على هياكل العبادة نطبقه على آلات القمار، لدعوى أن آلات القمار إما لا منفعة محللة لها بهذه الهيئة، فإذا ليس لها منافع إلا منافع محرمة، وإن فرض لها وجود منفعة بهيئتها محللة فهي منفعة شنو؟ نادرة ملحقة بالعدم، بحيث أن هذه المنفعة النادرة وجودها كعدمها لا تمنع من إطلاق أن هذا ليس فيه منفعة شنو؟ محللة. واضح؟ وأنه مما حرمه الله فيثبت الملزوم فنثبت اللازم اعتمادا على الرواية التي تثبت الملازمة بينهما، وهو حرمة الثمن وحرمة البيع. إذن كل الأدلة السابقة يمكن إجراءها في آلات القمار، مضافا إلى الإجماع أيضا وعدم وجود الخلاف في حرمة بيع آلات القمار. المصنف يقول أن نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا من استثناء بيع المادة والالتزام بجوازه في هياكل العبادة هنا أيضا نذكره، بمعنى أن العقد تارة يقع على هذا الشيء بهيئته المعينة، هذا نلتزم بعدم جوازه، وأخرى يقع العقد على مادة آلات القمار، لأن آلات القمار بالنتيجة لابد أن يكون لها مادة من المواد، فإذا وقع العقد على المادة حينئذ الظاهر جواز هذا العقد، لأن الأدلة السابقة كلها كما قلنا برأي المصنف لا تشمل ماذا؟ لا تشمل بيع المادة، وإنما الآلات حينما تقول مثلا لا تبع آلات القمار الظاهر منها هو بيع الآلة بما لها من الشكل المخصوص، هذا بنظر المصنف. فإذا الأدلة الناهية لا تشمل بيع المادة فيكون صحيحا على صدق القاعدة وتمسكا بالأدلة العامة الدالة على صحة المعاملات إلا ما استثني. والظاهر أن نفس الكلام الذي ذكره المحقق الثاني والعلامة في بيع المادة أيضا يجري هنا، بمعنى أنهما أيضا يشترطان في جواز بيع المادة أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته. ونفس المناقشة من قبل المصنف أيضا تجري هنا، المصنف لا يرى هذا الشرط ويرى صحة البيع بيع المادة مطلقا كان المشتري ممن يوثق بديانته أو لا. نعم غاية الأمر قد إذا تحقق عنوان الإعانة يكون البايع شنو؟ مرتكبا لإثم تكليفي، واضح؟ يعني يأثم إثما تكليفي، يكون مأثوما، يعني يخالف حرمة تكليفية وهي حرمة الإعانة على الإثم، لكن هذا لا يستلزم بطلان المعاملة. قال ومنها آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهر، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة، ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة. هذا القيد واضح ولا بعد تغيير الهيئة؟ واضح، يعني مو محل الإشكال، بلا إشكال، قبل تغيير الهيئة. وفي المسالك أنه لو كان، عبارة المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة، مكسور من يعني آلات القمار، وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. هذا المسالك يقول. ثم يضيف الشهيد الثاني في المسالك وقوى في التذكرة، يعني العلامة في التذكرة قوى الجواز، لاحظوا العبارة اللي دققوا بها، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الوفاء، وهو حسنون. يقول الشهيد الثاني ما ذكره في التذكرة حسنون، والأكثر أطلق المانع. فإذا أكو خلاف بين الأكثر الذين منعوا وبين العلامة في التذكرة الذي ذهب إلى الجواز، لكن العلامة ذهب إلى الجواز مع زوال الوفاء. هاي عبارة المسالك، هاي عبارة المسالك صار موضوع تحير للفقهاء من بعده، أنه شنو معنى زوال الصفة؟ هذا الذي يذكره في التذكرة ويذهب إليه من الجواز مع زوال الصفة، ما مقصود من زوال الصفة؟ المصنف أول تفسير العبارة من قبل المصنف، المصنف يقول الظاهر أن المراد من الصفة يعني الهيئة، شو الظاهر من المصنف؟ خصوصا أن الموجود في التذكرة الصفة المحرمة كما سيأتي في نقل العبارة. أن المراد من الصفة المحرمة هي الهيئة. وحينئذ إذا كان المراد به الهيئة يجي يشكل المصنف على العلامة في التذكرة، يقول لا معنى لهذا الشرط، لأن البيعة لاحظوا مع زوال الهيئة ليس محلا للخلاف أصلا، حتى يكون العلام مجوزا له والأكثر شنو يمنعه. البيع مع زوال الهيئة جائز بلا إشكال، بيع مادة ليس فيها أي محذور بلا إشكال، وموضوع اتفاق من قبل الكل. فإذا لا يمكن أن يكون محل الخلاف بين العلامة وبين الأكثر، واضح؟ هذا هو التفسير مع الإشكال اللي نقرأه حتى بين التفاسير الأخرى. يعني نفس المطلب مقصودي، مو نفس العلامة، نفس المطلب يمكن أن يذكر هذا، نفس المطلب هو أنه يشترط المشتري أن يكون موثوقا بديانته، نفس المطلب، المطلب من باب الملاك واحد. وقوى في التذكرة الجواز، يعني جواز بيع، ياهو جواز بيع من المكسور اللي كان يتكلم عليه الشهيد الثاني، إن كان المكسور لها قيمة، جوز بيعه مع زوال الصفة، وهو حسن يقول. والشهيد الثاني لابد استنفد شيء من كلام العلامة اللي قال هو شنو؟ هو حسن، والأكثر أطلق المانع. انتهى. أقول المصنف يقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة وشنو؟ والأكثر. هذا الاحتمال الأول. بعد مثلا بعد ما يفرق الاحتمالات الأخرى، أكو احتمال بلي، أكو احتمال ثاني يحتمل السيد في الحاشية، وهو أن يكون المراد من الصفة يعني صفة المقامرة في الجزي، صفة المقامرة مع زوال الصفة يعني زوال صفة المقامرة، يعني آلات القمار إذا خرجت عن كونها آلات القمار، أفر آلة من آلات القمار أعرض عنها أهل القمار، بعد الآن لا تعد آلة علما للقمار، لا ينتفع بهذا الانتفاع، خرجت عن هذه الصفة يعني خرجت عن صفة المقامرة، هذه الظاهر شنو؟ جواز بيعها، جواز بيعها. فالظاهر جواز بيعها مع خروجها عن شنو؟ عن صفة المقامرة. وهذا يمكن أن يقع موضعا للخلاف بين العلامة وبين الأكثر، ومنشأ الخلاف هو هذا، أنه الأدلة هل تنصرف عن مثل هذه الآلات أو لا. لا إشكال أن القدر المتيقن من الأدلة هي الآلات المهيئة بالهيئة الخاصة المتصفة بصفة المقامرة، وأنها مما ينتفع بها في المقامرة عند أهل القمار، واضح القدر المتيقن الأدلة. ولا إشكال أن الآلات اللي تخرج عن هيئتها أصلا هاي مشمول الأدلة، يبقى قد مورد محل شيء أنه مشمول الأدلة أو لا، يا مورد هي الآلات بالهيئة الخاصة، الهيئة موجودة لكن تخرج عن كونها مما ينتفع بها في القمار، يعني تنسلب منها صفة المقامرة، واضح هذا؟ هذا يشك أنه داخل تحت الأدلة أو لا. إذا قلنا داخل تحت الأدلة فلا بد أن نمنع من بيعه كما منع الأكثر. وإذا قلنا الأدلة مش شملة، لأن الأدلة إنما تحرم الشيء باعتبار وجود صفة المقامرة به، فحينئذ نذهب إلى الجواز. هذا يمكن أن يكون محلا للنفي والإثبات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو احتمال وجود خطأ في العبارة اللي نبه عليه بعض المحققين. لاحظوا عبارة العلامة في التذكرة هي هذه، بعد أن يقول أنه هاي الأمور محرم بيعها، يمثل لذلك كالنرد والشطرنج، إن كان رضاضها لا يعد مالا. وبه قال الشافعي،
هذا الكلام
تذكر العلامة في التذكرة لينقل عنا الشهيد، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا. وبه قال الشافعي، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. هاي عبارة العلامة في التذكرة اللي الشهيد نقلها بالمعنى، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. هاي عبارة العلامة. قلنا المصنف يقول الظاهر زوال الصفة عن زوال الهيئة، ولذا أشكل عليه. السيد في الحاشية يقول بأن المراد من الصفة هي شنو؟ صفة المقامرة. هاي اثنين. الاحتمال الثالث أن يكون عبارة بها تقديم وتأخير، فالأقوى عندي مع زوال الصفة المحرمة شنو؟ الجواز. لا 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 اشتباه هيك. التقديم والتأخير يصير، وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة فالأقوى عند الجواز. بعد عبارة واضحة مو محل إشكال.
هذا النص.
وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة فالأقوى عندي شنو؟ الجواز. يعني الرضاض إذا عد مالا مع زوال الهيئة فالأقوى جواز شنو؟ جواز بيع قبل زوال الهيئة. العبارة هي تقديم وتأخير. واضح صار؟ وإن عد مالا الشيء إذا عد مالا مع زوال الهيئة، يعني إذا كانت المادة مما يعد مالا بنظر العرف فالأقوى عندي جواز بيعها. يعني شو وقت جواز بيعها؟ قبل زوال الهيئة. الاحتمال الرابع أنه أكو مضاف محذوف مع زوالي، مع اشتراط زوال الصفة المحرمة. العبارة صغيرة، اشتراط كلمة اشتراط محذوفة، فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة. أن يشترط حينما يبيع أن شنو؟ أن يزيل الطرف المقابل الصفة شنو؟ المحرمة. هذا بعد مو مورد للإشكال. مو أن يزيل الصفة المحرمة ويبيع المادة، حتى المصنف يجي يقول بأنه هذا مو مورد للإشكال. بيع المادة مع ذات الهيئة مو مورد للإشكال. يبيع المادة قبل زوال الهيئة لكن مع اشتراط شنو؟ زوال الهيئة. هذا يكون أيضا مقبول. هذا أيضا احتمال.
هذا احتمال ثالث.
تقديم
بيعها قبل زوال،
قبل ايه بس
مع زوال الصفة.
ان عد مالا مع زوال الصفة، اذا عد الشيء مالا مع زوال الهيئة فيجوز بيعه قبل زوال الهيئة. واضحة الاحتمالات؟ واضحة. اشتراط، اشتراط زوال الصفة، خلوا كلمة اشتراط بين فالأقوى عندي مع اشتراط زوال الصفة. يعني يجوز بيع المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة عندي لكن مع اشتراط زوال الصفة، مو مع زوال الصفة. مع زوال الصفة يجي إشكال المصنف. تقريبا نفس الكلام. تقريبا
الاحتمال الثاني خلاف في أنه يشكل أدلة الأولاء هو ما جاء عنه خلاف في المستر، إلا أنه هو الموضوع العام ما تلبس في الحال وما تلبس في الماضي أو ما تلبس في الحال فقط.
إذا أقعدنا مشتركين بحسب مو بعيد. بس هو أصل النزاع أن آلات القمار يشملها يعني الآلة التي تخرج عن كونها من آلات القمار وإن كانت بهيئتها الخاصة وكانت آلات القمار يشملها أو لا. هذا على كل حال واحد يراجع الأدلة ويشوف أنه الأدلة تشمل هذا النحو أو لا، فيمكن أن يكون محل الخلاف. زين، قال ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها، لها يعني علما للمراهنة بعوض، كل شيء يعد للمراهنة بعوض بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها، يعني لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات والهيئة الخاصة، لا يقصد منه غير المراهنة بعوض، حتى يدخل في القسم الأول. القسم الأول ما يقصد من لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام، حرمة المعاوضة عليه. فالآلات التي تعاد للمراهنة بعوض هذه يحرم المعاوضة عليها، كالنار بالشطرنج مثلا. وأما المراهنة بغير عوض، بعض أحيان تصير آلات معدة علما للمراهنة بغير عوض، آلات معدة للمراهنة بغير عوض، سيجيء أنه ليس بقمار. قل نفس المراهنة بغير عوض سيأتي أنه ليس بقمار، فإذا لا يشمله الأدلة الدالة على تحريم لعب القمار على الظاهر. سيجيء أنه هي أنها صح
المراهنة أو الآلات،
لا الآلات ما نشعر بها، المراهنة احنا فعلا كلامنا وين كلامنا مو نفس المراهنة، وهذا احنا نريد نحقق ان المراهنة محرمة او شنو او غير محرمة، كلامنا في الآلات القمار هل يجوز التكسب بها او لا، هذا كلامنا في المكاسب. واضح؟ فالمصنف يقول ان الرهن على قسمين، رهن بعوض ورهن شنو بغير عوض، لا اشكال ان القدر المتيقن من المحرم هو المراهنة شنو بعوض، هذا قد يتيقن من القمار المحرم شرعا. فالآلات المعدة للمراهنة بعوض هذا تدخل في محل كلامنا بلا إشكال، بمعنى أنه يحرم التكسب بها من قبيل النار والشطرنج اللي هم من أوضح مصاديق آلات القمار. وأما المراهنة بغير عوض فإن قلنا أنها ليست قمار، فليست قمار وليست محرمة المراهنة بغير عوض، واضح؟ فحينئذ آلات المعدة لها لا يحرم التكسب شنو بها، لأنها لا تكون من آلات الفساد ويلزم منها وجه من وجوه الفساد ولا ينطبق عليها كل العناوين السابقة حتى تكون شنو محرمة. وأما إذا قلنا بأن المراهنة بدون عوض كالمراهنة مع العوض، كل منهما حرام كل منهما قمار، فإذا لا فرق بين الآلات المعدة لتلك والآلات المعدة لهذه في أن كل منهما مما يحرم التكسب به. وأما المراهنة بغير عوض فيجيء أنها ليست بقمار على الظاهر. نعم لو قلنا بحرمتها، حرمة يعني المراهنة بغير عوض، لحق الآلة المعدة، لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا شنو؟ التوثة والصولجان. شنو؟ التوبة والصولجان. الكرة والصولجان هذه اللعبة معروفة. طبعي. إذا طار التوبة، توبة مو توبة موجودة، تعرف التوبة؟ فهذه فدعالة لا يقصد منها المراهنة بعوض، يعني يقصد منها المراهنة شنو؟ بغير عوض. ومعدل ذلك فإذا قلنا بحرمة هذا الشيء نلتزم بحرمة التكسب بها. المذاق الثالث هو عبارة عن آلات اللهو، ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة سابقا. قلنا ما تقدم في المسألة السابقة عناوين عامة يشمل كل هذه الأمور، ماكو حاجة للتكرار بعد، بينا شلون تنطبق على القسم الثاني لجميع ما تقدم في المسألة السابقة. والكلام في بيع المادة أيضا شنو؟ كما تقدم هم يجوز بيع المادة، إيقاع العقد على نفس المادة جائز. وحيث أن المراد بآلات الله ما أعد له، له يعني المن لله، توقف على تعيين معنى الله وحرمة مطلق الله. طبعا لابد يقول نحقق هاي الجهة أن الله شنو معناه، ويا له محرم مطلق الله محرم أو له الخاص يكون محرم، حتى نجي نبحث عن آلات الله يحرم التكسب شنو بها. واضح؟ وهذا ما سيحقق المصنف في بحث آخر في باب الأغناء وأمثال الغناء، يحقق أن الله المحرم شنو معناه، على تعيين معنى الله وحرمة مطلق الله، إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول. وسيأتي معنى الله وحكم الله وحكم الله، هاي يجب بحثه. واضح هذا؟ لكن الآن نصر القضية بنحو الإجمال أن كل آلة من آلات الله شنو يحرم التكسب بها، بلا تفرق على المصادق أن هاي آلة أو ذي مو آلة. إيه لا بد هالشيء نفسه، ولا لا يكون مطلق آلات الله محرمة، يعني مطلق آلات الله يحرم التكسب بها إذا قلنا بماذا؟ بحرمة مطلق الله، وإذا قلنا بحرمة بعض أقسام الله لا تكون كل آلة من آلات الله يحرم التكسب بها، هذا واضح، وإنما تكون بعض آلات الله التي يقصد بها الله المحرم هذه يحرم التكسب بها. ومنها أوان الذهب والفضة، إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع المادة الهيئة والمادة للمادة فقط انتهى. من جملة مصادق القسم الأول أوان الذهب والفضة، أوان الذهب والفضة هذا الخلاف، أكو رأي يقول بحرمة الأكل والشرب فيها، وهو رأي منادر أن المحرم مشهور لعله، أن المحرم في أوان الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقط، الأكل والشرب استعمالها في الأمور الراجعة إلى الأكل والشرب، أما اقتناها وجعلها زينة هذا لا يكون محرما. أكو رأي آخر يقول أن المحرم هو مطلق الاستعمال، نعم، من الأكل والشرب أو الوضوء بها أو اقتناها وجعلها زينة أو استعمالها، المحرم هو استعمالها، هاي اثنين. الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث هو تحريم كل تقلبات بأوان الذهب والفضة، كل أنواع التقلبات بأوان الذهب والفضة فمحرمة، هذا الاحتمال الثالث. على الاحتمال الثالث لا إشكال في أن أوان الذهب والفضة تكون مصداق من مصادق هذا القسم الأول، يعني تكون كآلات القمار كآلات الله، لأنه كل التقلبات فيها كل أنواع الانتفاعات المتصورة هي شنو بحسب الفرع على الرأي الثالث محرمة، فتكون من آلات الفساد الواضحة التي لا يجيء منها إلا الفساد محضا، فتكون مشمولة لكل الأدلة السابقة، وحينئذ يثبت حرمة بيعها وحرمة التكسب بها على الرأي الثالث. واضح. وأما على الرأي الأول فالمسألة واضحة في أنها لا تكون كذلك، يعني لا تكون مصداق القسم الأول على الرأي الأول. ليش؟ لأن الرأي الأول فقط يحرم الأكل والشرب بها، وهذا معناه أنه هناك منافع محللة إن لم تكن أغلب من الأكل والشرب فهي على الأقل شنو مساوية، الأكل والشرب منفعة نادرة لا ينتفع بها إلا السلاطين وأمثال السلاطين بأواني الذهب والفضة، بينما اقتناء الآنية الذهب والفضة منفعة محللة بحسب الفرع على الرأي الأول، وليست منفعة نادرة بل هي منفعة شائعة، إن لم تكن أغلب وأرجح من منفعة الأكل والشرب فهي مساوية لها على الأقل، وحينئذ تخرج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا بأنما لا يقصد منه على نحوه الخاص إلا حرام، بينما هذه لا تدخل في ما يأتي الأمور التي لها منافع محرمة ولها في نفس الوقت منافع محللة، وسيأتي أنه يجوز بيعها. هذا على الرأي الأول. أما على الرأي الثاني، يعني إذا قلنا بتحريم استعمالها اللي هو أعم مطلقا من الأكل والشرب، إذا قلنا بتحريم استعمالها حينئذ له أن ننقح أن اقتناءها يصدق عليه الاستعمال المحرم أو لا؟ أن اقتناءها هل هو نحو استعمال لها أو لا؟ بعضهم يرى أنه ليس نحو استعمال لها، لا يصدق عليه أنه استعمال، مجرد اقتناء آنية الذهب والفضة لا يصدق عليه أنه استعمال، لا يقال أنه استعمل الآنية، لا لم يستعمل الآنية وإنما اقتناها. فإذا الاقتناء شيء والاستعمال شيء آخر، فإذا كان الاستعمال هو المحرم فلا يشمل الاقتناء، فالاقتناء لا يكون محرم، والاقتناء منفعة ليست نادرة لآنية الذهب والفضة كما قلنا. فحينئذ حتى لو قلنا بالقول الثاني فأوان الذهب والفضة أيضا شنو؟ خارج عن محل الكلام. وأما إذا قلنا بأن الاقتناء نحو من الاستعمال واضح، فيكون محرما بحرمة كل استعمال لأوان الذهب والفضة، فالظاهر أن المنافع الشائعة الظاهرة لأوان الذهب والفضة حينئذ تكون محرمة. واضح؟ إذا فرض لها منفعة محللة فهي منفعة شنو؟ نادرة، فتدخل في هذا القسم. قال: ومنها أوان الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها. واضح هذا القيد، لأنه إذا لم نقل بتحريم اقتنائها وتحريم خصوص الأكل والشرب فلا موجب لتحريم التكسب بها، لأن الاقتناء نفسه يكون منفعة شائعة لأوان الذهب والفضة وهي منفعة محللة. فإذا متى تكون مصداق لما نحن فيه؟ إذا قلنا بتحريم اقتنائها، إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد أو وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة حينئذ تكون محرمة. واضح؟ لا المادة فقط، لأن المادة فقط يعني المادة فقط مجوزة مصنف يجوزها في الصنم والصليب وآلات القمار وغيرها، فهنا أيضا يجوزها، يعني بيع ذهب هذه الآنية هذا لا إشكال في جوازه. وصلى الله على محمد وعلى آله.